أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. بالفعل عزيز حسام، كما تفضلتم، ما زال الكلام يدور في شرح فقرات دعاء الفرج. والحلقات الماضية التي تكلمنا فيها كنا نتحدث في الفقرة الأولى من الدعاء، في فقرة اللهم كل وليك، تعرضنا من خلال هذه الفقرة إلى عدة مواضيع وإلى عدة مضامين، من قبيل بيان معنى الولاية، لماذا ندعو للإمام، وما هي فائدة دعائنا للإمام عليه السلام، وكيف يمكن لهذه الولاية أن تترقى بالنسبة إلى الإمام يوما بعد يوم. تحدثنا كذلك في مظاهر هذه الولاية، الولاية التكوينية، الولاية التشريعية، وقلنا أن من أهم وظائف ولاية الإمام في زمن الغيبة أنه يقوم بوظيفة الهداية، سواء كانت هذه الهداية هي الهداية التكوينية أو الهداية التشريعية. ثم تحدثنا بعد ذلك عن دور الهداية التشريعية في زمن الغيبة الكبرى والتي يقوم بها العلماء وفقهاء مدرسة أهل البيت. بعد هذه الفقرة ننتقل إلى فقرة أخرى في هذا الدعاء، وهي فقرة الحجة ابن الحسن صلواتك وسلامك عليه وعلى آبائه. بطبيعة الحال إذا أردنا أن نتوقف هذه الليلة عند فقرة الحجة ابن الحسن باعتبارها وصفا للإمام أو اسم للإمام عليه السلام، يحتاج منا هذا الموضوع أن نتطرق إلى ذكر جميع أسماء الإمام وكناه وألقابه وصفاته. هذا يحتاج منا إلى سلسلة من الأبحاث الجديدة. قبل أن ندخل في هذا البحث الجديد، نتوقف هذه الليلة عند معنى الصلاة على الإمام عليه السلام، وما هي فائدة هذه الصلاة، ما معنى هذه الصلاة، ما هي فلسفة هذه الصلاة. بطبيعة الحال عزيزي حسام، الصلاة على الإمام صلوات الله وسلامه عليه هي مستمدة من الصلاة على جده رسول الله وعلى أهل البيت عليهم السلام بشكل عام، والصلاة على النبي وعلى آل بيت النبي كما تعلم ويعلم جميع الأخوة المشاهدون، الصلاة عليهم هي صلاة واجبة باعتبار أنها حكم شرعي وكل المسلمين، ليس فقط أتباع مدرسة أهل البيت، كل المسلمين بشكل عام يذهبون إلى وجوب الصلاة عليهم، على الأقل في الصلاة الواجبة التي نؤديها في اليوم والليلة 5 مرات. وأدل دليل على ذلك قوله تعالى في آية سورة الأحزاب آية 56 التي يقول فيها تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية توضح بشكل واضح وجوب الصلاة على رسول الله. كما ذكرت لك، جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف مشاربهم يذهبون إلى وجوب الصلاة على رسول الله وعلى آل رسول الله، حتى أن الشافعي من شعره المشهور والمعروف والمسموع: يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله أنزله، كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فهو يوضح بأنه لا يمكن أن تقبل صلاة الإنسان المسلم ما لم يصلي فيها على رسول الله وعلى آل رسول الله. طبعا الآية كما ذكرت التي تبين لنا هذا المعنى وتؤكد هذا المعنى هي قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون. نحن سوف نتوقف عند هذه الآية، لأننا إذا فهمنا هذه الآية بالتالي سوف نفهم معنى الصلاة على الإمام المهدي وفلسفة الصلاة على الإمام المهدي، باعتبار أن الصلاة على الإمام المهدي هي كما ذكرت لك مستمدة من الصلاة على رسول الله وعلى آل بيت رسول الله. طبعا عزيزي حسام، هذه الآية بالتحديد تعتبر من أعظم الآيات التي تشير إلى عظمة المقام المحمدي وإلى الثناء الكبير الذي أغدقه الله تعالى وأفاضه على رسول الله وعلى آل رسول الله. بطبيعة الحال نحن كثيرا ما نقرأ هذه الآية، لعله لا يمر علينا يوم من الأيام إلا ونقرأ هذه الآية أو نسمعها على المنابر أو على المآذن، ولكن القليل منا من يتوقف عند هذه الآية ويسبر أغوارها ويتدبر في معانيها. فهذه الآية في واقع الأمر هي أعظم آية تشير إلى عظمة رسول الله وإلى عظمة أهل البيت عليهم السلام. نحن عادة خطباؤنا، مبلغونا، متكلمون، إذا أرادوا أن يستشهدوا بآية على عظمة رسول الله في أغلب الأحيان يذكرون قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. في الواقع أعظم آية تدل على عظمة شأن رسول الله هي هذه الآية، آية إن الله وملائكته يصلون على النبي. وسنبين إن شاء الله في مطاوي هذه الحلقة كيف أن هذه الآية تعتبر من أعظم الآيات في الثناء وفي تزكية رسول الله وأهل بيته. هذه القضية الأولى أو النقطة الأولى التي أردنا أن نتكلم فيها. القضية الثانية التي نريد أن نتكلم فيها والتي نريد أن نتوقف عندها، عزيزي حسام، نحن تعودنا من القرآن الكريم وجرت عادة الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يأمرنا بأي أمر شرعي، بأي حكم شرعي، إنما يوجهه إلينا بشكل مباشر. مثلا تأتي الآيات الكريمة، الله يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، وهكذا. دائما الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يوجب شيئا ويخاطب المؤمنين بالإيجاب عليهم يوجه الأمر بشكل مباشر عليهم. لكن كيف نؤدي نحن هذه الأحكام والخطابات التشريعية التي وجهها الله سبحانه وتعالى إلينا؟ كيف نصلي؟ كيف ننفق؟ كيف نستعين بالصبر؟ الله يقول إذا أردتم أن تعرفوا كيف تصلون، كيف تنفقوا، كيف تنفقون أموالكم، عليكم أن تقتدوا برسول الله، فهو الذي يعلمكم على ذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه. أنا الآن حينما أقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أسأل القرآن كيف أصلي، كيف أنفق؟ يقول عليك أن تتبع رسول الله، فهو قدوتك وأسوتك. ولذلك النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فبالتالي هناك أمر مباشر، هذا الأمر المباشر يتوجه إلى المؤمنين، المؤمن يقوم ويؤدي هذه الفرائض باتباع رسول الله، أوامر مباشرة بشكل مباشر. المورد الوحيد الذي نراه في القرآن الكريم وقبل أن يأمرنا الله تعالى بالصلاة على رسول الله، الله يقول أنا سوف أفعله قبلكم وملائكتي، ثم أريد منكم أن تقتدوا بمن؟ أن تقتدوا بالله تعالى وبملائكته. وهذه من العجائب والغرائب. بعبارة أخرى، الله قبل أن يأمرنا بوجوب الصلاة على رسول الله يقول أنا سوف أصلي عليه قبل ذلك، وملائكتي سوف تصلي عليه قبلكم، ثم أريد منكم أن تنضموا إلينا لنصلي صلاة واحدة على رسول الله. وهذه كما ذكرت لك من النوادر حينما يأمر الله تعالى بشيء ويقول اقتدوا بي أنا وبملائكتي قبل أن تفعلوا ذلك الأمر. عادة في الأحكام الشرعية الله يوجه الأوامر بشكل مباشر، صلوا، صوموا، أنفقوا، حجوا، ولكن قبل أن يأمرنا بالصلاة على رسول الله يقول أنا سوف أصلي وملائكتي، وأريد منكم أن تنضموا إلى هذا الجمع لنصلي سوية على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. هنا يمكن أن نتلمس أو أن نلمح عظمة هذه الصلاة الإلهية على رسول الله. أتذكر كلمة لأحد علماء الجمهور الفاكهاني، عند كلمة راقية جدا، يقول لو خير عبد بين أن يأتي بصحيفة أعمال فيها أعمال وطاعات جميع العباد إلى يوم القيامة، يعني عزيز حسام لو خيروك أن تأتي بصحيفة أعمال، هذه صحيفة الأعمال التي سوف تأتي بها يوم القيامة فيها كل الطاعات التي مارسها المؤمنون على طول خط التاريخ، أو تأتي بصحيفة واحدة ليس فيها أي عمل إلا أن الله قد صلى عليك صلاة واحدة، فأيهما تختار؟ هل تختار الصحيفة التي فيها أعمال جميع العباد، أو تأتي بالصحيفة التي فيها بأن الله في يوم من الأيام قد صلى عليك صلاة واحدة؟ الفكاهاني يقول حري بالعاقل أن يختار تلك الصحيفة التي صلى الله تعالى عليه صلاة واحدة، لأن معنى أن الله قد صلى عليك ولو صلاة واحدة، أنه زكاك وأثنى عليك ورفعك وارتقى بك إلى أعلى مراتب الإيمان والتقوى والورع. إذن فكيف بصلاة مستمرة دائمة لا انقطاع لها؟ لأن الآية الكريمة ماذا تقول؟ تقول إن الله وملائكته يصلون، يصلون كما يعرف الأخوة المشاهدون والذين عندهم اطلاع على اللغة العربية، يصلون معناها فعل مضارع، إعرابه فعل مضارع مستمر. يعني الآية لم تقل إن الله صلى على النبي، لم تقل بأن الله وملائكته صلوا على النبي يعني في الماضي، لا، تقول بأن الله وملائكته يصلون، وكلمة يصلون تفيد الاستمرار. يعني إذا سألنا الآن ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى الآن؟ يصلي على النبي هو وملائكته. فإذا كانت الصلاة الواحدة قيمتها كما يقول الفاكهاني تعدل أعمال جميع العباد، فكيف بصلاة مستمرة دائمة من أول الخليقة إلى آخر الخليقة؟ إذن القضية خطيرة جدا ومهمة جدا، ولا بد أن نتوقف قليلا حتى نفهم حقيقة هذه الصلاة وفلسفة هذه الصلاة ومعنى هذه الصلاة، ومن ذلك نفهم معنى صلاتنا على الإمام المهدي وقيمة صلاتنا على الإمام المهدي، باعتبار أن صلاتنا على الإمام المهدي وكما جاءت الروايات تبلغ الأئمة وتبلغ رسول الله ويعلمون بمن صلى عليهم. وهذا في واقع الأمر سوف يزيد حالة الارتباط والصلة بينك وبين النبي وبين آله وبين إمام زمانك الذي يجب عليك أن تبايعه وأن تقتدي به.
أحسنتم. نعم. طيب سمعت الشيخ، يعني الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر الله أنه يصلي على النبي، البعض ربما يقول هذه الصلاة نعم هي باستمرارية، لكن حينما يأتي إلى أن موضعها في زمن غابر يعني أو في زمن نزول القرآن الكريم، فهل يا ترى يستمر هذا الأداء للصلاة من الخالق سبحانه وتعالى وملائكة الخالق على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم حتى بعد انتهاء حياة النبي ورحيله إلى الرفيق الأعلى؟
يعني عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لو أن الآية نزلت في قوم ثم ماتوا لماتت الآية معهم. هذه الآيات القرآنية التي ترد في الأحكام الشرعية وفي غير الأحكام الشرعية، القرآن حي لا يموت، ولذلك تجلياته ومصادقه وانطباقاته وجريانه يجري كما جاءت الروايات، يجري كما يجري الليل والنهار. فالقضية ليست هي قضية تتكلم عن حادثة وقعت في الزمن الماضي، باعتبار أنها توجه أمرا إلى المسلمين لممارسة، ولذلك كل الفقهاء حينما
يعني هذا عفوا شيخنا من باب التنزيه، في ذلك الوقت الذي اشتدت المعارك واشتدت الطعنات على الرسول صلى الله عليه وسلم، طعنات معنوية وطعنات جسدية، بحيث أصبح مكانته صعبة جدا في زمن قريش والكفار وال معاناة للنبي صلى الله عليه وسلم.
هي الصلاة لا تريد أن تقول بأن معنى الصلاة أنكم تنصروا رسول الله إذا كان حيا، لا، الصلاة أكبر من ذلك. الصلاة وسوف نتحدث إن شاء الله في معناها وفي قيمة هذه الصلاة. الآن يمكن أن نصيغ هذا السؤال الذي تعرضتم له إلى معنى هذه الصلاة، ما هو معنى هذه الصلاة؟
ربما معناها سأحكي معناها الشيخ.
فإذا فهمنا معناها يمكن أن نفهم هل أن الصلاة
معنى في الاصطلاح، وربما معنى
في الاصطلاح. طبعا هو شوف، قبل أن ندخل في معنى صلاة الله على رسول الله، كلمة الصلاة في اللغة العربية صلاة بشكل مجرد نفس هذا الجذر اللغوي، معنى الصلاة عند العرب قبل الإسلام بمعنى دعاء. يعني حينما تقول بأن فلانا يصلي، ماذا كان يفهم العرب من هذه الكلمة أو من هذه العبارة إذا سمعوا بأن فلانا يصلي قبل أن يأتي الإسلام؟ معنى الصلاة في اللغة العربية بمعنى الدعاء، فإذا قيل بأن فلانا يصلي بمعنى أن فلانا يدعو الله سبحانه وتعالى. لما جاء الإسلام نقل هذه اللفظة من معنى الدعاء إلى معنى هذه الصلاة التي نؤديها في اليوم والليلة خمس مرات، والتي هي على هيئة الركوع والسجود. فإذا سمعنا اليوم أحدهم يقول بأن فلانا يصلي، ماذا نفهم؟ نفهم بأنه يؤدي هذه الحركات الطقوسية التي نؤديها من الركوع والسجدتين. لكن ما معنى صلاة الله، ما معنى صلاة الله على رسوله؟ هل معنى أن الله يصلي على رسول الله أن الله يمسك مسبحة ويقول أنا أصلي على رسول الله؟ هل معنى أن الملائكة حينما يصلون على رسول الله أنهم يمسكون مسبحة ويصلون على رسول الله كما نفعل نحن؟ بالطبع لا. ولذلك عبد الرحمن بن كثير يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال له يا ابن رسول الله ما معنى أن الله يصلي على رسول الله وهذه الصلاة كما ذكرت صلاة مستمرة دائمة لا انقطاع لها. قال معنى أن الله يصلي على رسول الله أن الله يزكيه في السماء. قال وما معنى أن الله يزكيه؟ قال معنى أن الله يزكيه أن يبرئه من كل آفة ونقص تلحق المخلوقين أو تلزم المخلوقين. بهذا المعنى نفهم أن صلاة الله على رسوله بهذا المعنى أن الله ما زال يرقي رسول الله في الخط التكاملي له، لأن هكذا يقول بأن الله يبرئه من كل نقص وآفة يمكن أن تلزم أحدا من المخلوقين. فقال له إذن وما معنى صلاة المؤمنين على رسول الله؟ قال له معنى صلاة المؤمنين على رسول الله أن يبرئوه ويعرفونه بأن الله قد برأه من كل نقص ومن كل آفة. طبعا وردت عندنا عدة روايات، مو رواية واحدة في بيان معنى الصلاة. من رواية عن الإمام الكاظم لما سئل عن معنى صلاة الله على رسوله قال صلاة الله رحمته، في رواية الثناء عليه، في رواية أن صلاة المؤمنين الدعاء للنبي صلى الله عليه. بعبارة أخرى صلاة الله على رسوله هي حالة تبجيل وحالة ترقية لرسول الله تعالى في سلم التكامل. بهذا المعنى العام يمكن أن نفهم هذه الآية. إذن عند هذه النقطة الآن فهمنا معنى صلاة الله على رسوله. بهذا المعنى هذه الصلاة هي لم تقع في الماضي فقط، أو أن الله سبحانه وتعالى أو أن النبي كان محتاجا لها في الزمن الماضي، باعتبار أن عملية التكامل والترقي للنبي كما أنها ثابتة له في أيام حياته كذلك هي ثابتة له حتى من بعد مماته. ما زال النبي وما زال أهل البيت يتكاملون في مسيرتهم مع الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى نحن تطرقنا إليه في شرح فقرة اللهم كن لوليك وليا. إذا هو كان الإمام المهدي ولي الله فكيف ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون الله وليا له أيضا؟ ما هو ولي لله. أجبنا في حينها بأن سلم الولاية ليس في درجة واحدة أو في طبقة واحدة، لأن سلم الولاية لها عدة درجات ولها عدة مراتب ولها عدة مقامات، فيمكن أن تكون اليوم أنت ولي لله سبحانه وتعالى في الدرجة العاشرة ثم بعد ذلك تكون في الدرجة 100 أو في الدرجة 200. فسلم الولاية والقرب من الله سبحانه وتعالى لا ينتهي أبدا بأي حال من الأحوال، لأن الطريق إلى الله كما يقول أهل المعرفة بعدد أنفاس الخلائق، ولأن الله سبحانه وتعالى لا حدود له حتى نصل إلى منطقة معينة ونقول لا يمكن لنا أن نتكامل مع الله باتجاه الله تعالى معه. الله لا حدود له والله لا متناهي، فالتكامل في هذه المسيرة إلى الله سبحانه وتعالى أيضا هي حالة تكاملية لا يمكن أن تتناهى عند مكان معين. هنا إذا أردنا أن نتوقف عند معنى الصلاة كما وضحنا يمكن أن نفهم على ضوء هذا البيان الذي بيناه أن هذه الصلاة لم تقع فقط في الماضي وإنما هي مستمرة، والآية أيضا هي واضحة بهذا المعنى. الآية تقول بأن الله وملائكته يصلون، ولم تقل بأن الله وملائكته صلوا، لا يصلون، وهذه الصلاة كما قلت لك تفيد الاستمرار وعدم الانقطاع.
طيب سمعت الشيخ، يعني هنا أيضا هذه الصلاة بهذا المعنى لغة واصطلاحا، إذا وقفنا أيضا عند مسألة أن لها كيفية معينة، لها طريقة معينة، لها أداء معين بحيث أن تكون متكاملة فعلا وقولا بمعنى.
أما بالنسبة إلى كيفية الصلاة، طبعا تدري إحنا ذكرنا في بداية الحلقة بأن الصلاة على رسول الله وعلى أهل البيت من الأحكام الشرعية الواجبة، خصوصا علماء الأصول يقولون بأن فعل الأمر ظاهر في الوجوب. الآية ماذا قالت؟ قالت يا أيها الذين آمنوا صلوا، صلوا فعل أمر وفعل الأمر ظاهر بالوجوب، واتفقت كلمة المسلمين على أن الصلاة على رسول الله وعلى أهل بيت رسول الله واجبة. كيف نصلي على رسول الله؟ ما هي الكيفية؟ إذا كانت القضية قضية واجب شرعي، القضية قضية تعبدية عبادية، والقضايا العبادية كما يقول العلماء قضايا توقيفية. بعبارة أخرى الله إذا أمرني بالصلاة أو إذا أمرني بالصدقة أو إذا أمرني بأداء الخمس أو إذا أمرني بالحج، هل يمكن أن أجتهد من عندياتي وأصيغ عبادة خاصة بي؟ بالطبع هذه العبادة لن تقبل، وإنما عليك أن تأتي بتلك العبادة كما رسمها الله سبحانه وتعالى لعباده وكما وضحها رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك النبي يقول صلوا، كيف نصلي يا رسول الله؟ يقول كما رأيتموني أصلي. ولذلك لما نزلت هذه الآية الكريمة جاء مجموعة من الصحابة إلى رسول الله وقالوا له يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، نعرف كيف نسلم عليك، نقول السلام عليك يا رسول الله. طبعا هذه الرواية روتها كل مصادر المسلمين بما فيها البخاري ومسلم، فهي من الروايات الصحيحة عند جميع المسلمين أجمعين. فقالوا له يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، ولكن كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ نحن نريد أن نعرف كيف نصلي عليك. فقال إذا أردتم أن تصلوا علي فقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الكيفية التي جاءت في الروايات من الخاص والعام على الطريقة التي المثلى التي لا بد أن نؤديها في الصلاة على رسول الله. على هذا الأساس تفهم أن الصلاة على رسول الله كما ذكرنا هي قضية واجبة شرعا، لا يمكن أن نقتصر فيها فقط وفقط بالصلاة على رسول الله، بل لا بد أن نضم إلى رسول الله من هم؟
أهل البيت.
أهل البيت. ولذلك يروي ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة رواية عن رسول الله يقول رسول الله لا تصلوا علي الصلاة البتراء. ما هي الصلاة البتراء؟ أن تصلوا على رسول الله وتعزلوا آله أو تخرجوا آله من الصلاة عليه، فلكي تؤدي الواجب كما أراده الله منك عليك أن تصلي على النبي وعلى آل النبي. بعبارة أخرى إنسان مثلا يقول أنا أريد أن أصلي صلاة الفجر، وإذا أراد أن يصلي صلاة الفجر ويقول أنا اليوم أقرر أن أصلي صلاة الفجر بدون ركوع، هل تقبل منه هذه الصلاة؟ لو صلى 1000 سنة صلاة الفجر بدون ركوع هذه الصلاة لن تقبل منه أبدا. لو صلى 1000 سنة صلاة الفجر بدون سجود هذه الصلاة لن تقبل منه. لماذا؟ لأنه خالف الرسم والقانون الذي وضحه الله تعالى لكيفية الصلاة. فإذا جاء أحدهم وأراد أن يصلي على رسول الله ولم يذكر آله مع رسول الله، هل معنى ذلك أنه أدى هذا الواجب الشرعي؟ بالقطع واليقين لم يؤدي الواجب الشرعي. ستقول لماذا؟ أقول لأن رسول الله وضح لنا كيف نصلي عليه، وحينما سأله المسلمون كيف نصلي عليك يا رسول الله قال أن تقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. بطبيعة الحال هذه الرواية لم ترد فقط من طرقنا كما ذكرت، وإنما ذكرتها جميع صحاح المسلمين، ذكروا بأن طريقة الصلاة على رسول الله إنما تتم بإضافة الآل إلى رسول الله لأنها قضية عبودية كما ذكر. زين، لو جاء أحدهم وأراد أن يضيف من عنده أشخاص آخرين إلى الصلاة على رسول الله وآل رسول الله، فقال اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أزواجه وعلى أصحابه، هل معنى ذلك أنه أدى هذه الصلاة؟ أبدا. لماذا؟ لأن كما ذكرت القضايا العبادية قضايا توقيفية، والقضايا التوقيفية في مسائل العبادات لا يجوز لك أن تضيف منك أي شيء. ولذلك العلماء المسلمين لما يعرفون البدعة ماذا يقولون؟ يقولون البدعة أنك تضيف في الدين ما ليس منه. فإنسان مثلا أراد أن يصلي صلاة الفجر بنفس المثال الذي ضربناه سابقا، إنسان أراد أن يصلي صلاة الفجر ويقول أنا اليوم سوف أصلي صلاة الفجر، وبدل أن أركع ركوعا واحدا الذي هو الواجب عندنا في الصلاة أن تركع ركوعا واحد في كل ركعة، أريد أن أضيف ركوعين، هل تقبل منه هذه الصلاة؟ كل العلماء سوف يقولون بأن صلاته هذه لا تقبل. لماذا؟ يقولون لك لأن العبادة توقيفية والذي يجب عليك أن تركع ركوعا واحدة في كل ركعة، فإذا أضفت منك ركوعين هذه الصلاة يعتبرونها باطلة لأنك قد أضفت ركنا أو جزءا جديدا
معنى الصلاة ولغة واصطلاحا، ووقفنا عند كيفية الصلاة، وإذا كان بكلام آخر لجنابكم تفضلوا سمحت الشيخ.
نعم، ذكرنا أنه في قضية كيفية الصلاة على رسول الله كما روتها الروايات والأحاديث عند جميع المسلمين، أنك إذا أردت أن تصلي وأن تؤدي هذا الواجب الشرعي، يعني هذا واجب شرعي، هذه مو قضية مستحبة. البعض يصورون أن الصلاة على رسول الله قضية مستحبة. الصلاة على رسول الله واجبة، لا تقبل منك الصلاة، صلاة الظهر لا تقبل منك، صلاة الفجر لا تقبل منك، صلاة المغرب والعشاء، إلا إذا قرنتها وأضفت إليها الصلاة. ونحن عادة نذكر الصلاة على رسول الله في التشهد الوسطي وحتى في التسليم الأخير، نذكر الصلاة على رسول الله ونؤدي بذلك الواجب. ما هي كيفية هذه الصلاة؟ ذكرنا أن هذه الكيفية أن لا تكتفي فقط وفقط بالصلاة على رسول الله، لأن الرواية تقول بأن النبي قال أن كيفية الصلاة عليه أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا جاء أحدهم وحذف آل محمد من الصلاة على رسول الله فبالقطع واليقين لم يؤدي هذه الصلاة، وصلاته عمل خداج ناقص لا يقبل. والنبي يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء. أما إذا جاء أحد وأراد أن يضيف من عنده أشخاصا آخرين إلى الصلاة على رسول الله، هل معنى ذلك أنه أدى الواجب؟ بالقطع واليقين لم يؤدي الواجب، لأن الصلاة هي خطة مرسومة من قبل السماء، كما أن صلاة الفجر مؤلفة من ركعتين وفي كل ركعة فيها ركوع وسجدتين، ولا يجوز لك كما يقول كل العلماء لا يجوز لك أن تضيف ركوعين في الركعة الواحدة وصلاتك سوف تكون باطلة. كذلك إذا أردت أن تصلي على رسول الله لا يجوز لك أن تضيف من عندك أشخاصا آخرين. طبعا في غير الصلاة بالإمكان أن تضيف، في غير الصلاة نحن نتكلم عن الصلاة الواجبة والتي تقع في صلاة الفريضة، في غير الصلاة يمكن أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أصحابه المنتجبين الهداة، يمكن أن تضيف ذلك، يمكن أن تصلي حتى على عباد الله تعالى الآخرين، لكن نحن نتكلم عن الصلاة بصيغتها الواجبة. بصيغتها الواجبة لا بد أن تصلي على رسول الله وعلى آل رسول الله، ولا تضيف أحدا منك، ولا تعزل أهل البيت عن رسول الله أبدا بأي حال من الأحوال.
أحسنتم سمعت الشيخ، يعني هذا البيان لمسألة كيفية الصلاة. سمحت الشيخ، هناك فلسفة لهذه الصلاة، لابد أن تكون هناك أبعاد لهذه الصلاة، لابد أن تكون هناك حالة من الانتقالة ربما الروحية القلبية لهذه الصلاة، فكيف نقف عند فلسفتها؟
شوف عزيزي حسام، يعني قضية الصلاة على رسول الله وعلى آل رسول الله هذه عبارة يمكن أن نقول كما يقول كثير من العلماء، هذه عبارة أو إشارة إلى قضية تكوينية. كثير من الأحكام الشرعية عزيزي حسام هي تؤشر إلى قضايا غيبية وانعكست في عالمنا على شكل أحكام الشرعية، قضية الصلاة، قضية الصيام، قضية الحج، هذه مو قضايا شكلية غير متجذرة في عالم الغيب، وإنما لها جذور من عالم الغيب، شكلها الخارجي الظاهري صار عندنا بهذا الشكل، وإلا لها حقائق، لها حقائق. يعني الكعبة حينما وجدت في هذا المكان، لأن هناك أسباب لوجودي في هذا المكان، الإمام الصادق يسأل يقول لأن الكعبة تحت البيت المعمور بشكل مباشر، يعني مو قضية مزاجية اعتباطية، جاء إبراهيم الخليلي وبنى الكعبة في هذا المكان، هناك لكل حكم شرعي له جذور متجذرة في عالم الغيب. بعض العلماء يقولون أن الصلاة على رسول الله وعلى آل رسول الله هي إشارة إلى حقيقة تكوينية مرتبطة بعالم التكوين. بعبارة أخرى، هؤلاء العلماء من أهل المعرفة والتحقيق يقولون عالم الوجود، عالم الإمكان الذي نعيش فيه نحن اليوم وكل المخلوقات وكل الخلائق بما فيها الملائكة وجبرائيل وإسرافيل، كلهم ينعمون بفضل وجود الصلاة على رسول الله، وبدون الصلاة على رسول الله من قبل الله تعالى لا يكتب لهذا الوجود بقاء أبدا. بعبارة أخرى، فلسفة الصلاة على رسول الله من فلسفة وجود هذا العالم وصلاح هذا العالم وديمومة هذا العالم. طبعا هذا المعنى يحتاج منا إلى بيان مقدمات حتى يكون هذا الجواب واضحا لكل الأخوة الأعزاء المشاهدين. شوف عزيزي حسام، العالم الذي نحن نعيش فيه، العالم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، عالم الإمكان، الله قننه على شكل من الأشكال. الإمام الصادق عليه السلام يقول أبى الله إلا أن يجري الأشياء بأسبابها، بعبارة أخرى، هذا العالم الذي نحن نعيش فيه وتعيش فيه جميع المخلوقات لا يمكن لك أن تصل إلى أي نتيجة من النتائج إلا إذا قدمت الأسباب والمقدمات التي توصلك إلى تلك النتائج. بعبارة أخرى، إنسان مريض ويريد من الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه من مرضه، هل يمكن أن يكتفي فقط وفقط بالدعاء ورفع اليدين ويقول اللهم أنا مريض فاشفني وعافني؟ نقول بأن هذا الدعاء لا يستجاب. لماذا؟ نقول لأنك لكي تصل إلى نتيجة الشفاء والعافية يحتاج منك أن تذهب إلى أسباب العافية. وما هي أسباب العافية ومقدمات العافية؟ أن تستعمل الدواء. ولذلك في يوم من الأيام أمير المؤمنين رأى رجلا عنده ناقة قد أصيبت بالجرب، فقال له لماذا لا تداويها؟ أنت هاي الناقة مالتك أصيبت بهذا المرض الجلدي، عادة هذه النياق كانت تصاب بهذه الأمراض الجلدية. قال له لماذا لا تداويها؟ قال له يا أمير المؤمنين أنا أداويها بالدعاء، أنا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يعافيها من مرضها الذي ابتليت به. فقال له ضع مع الدعاء شيئا من القطران. القطران هو علاج كان يستعمله العرب لمعالجة الجرب عند الإبل والنياق. فالإمام قال له لا يمكن لك أن تكتفي فقط وفقط بالدعاء، فأي شيء أنت تحتاج أن تصل إليه في عالم الدنيا في عالم الإمكان بشكل عام لا يمكن أن تصل إليه إلا من خلال أسبابه ومن خلال مقدماته. ومن هنا نجد أن الإمام الصادق عليه السلام يقول أبى الله، يعني الله صدر قرار بأنه لا يمكن أن تجري هذه الأشياء التي ترونها بأم أعينكم إلا من خلال نظام الأسباب والمقدمات. فأنت الآن مثلا عطشان وتريد أن ترفع عن نفسك حالة العطش، ماذا تفعل؟ هل يمكن أن تكتفي بالدعاء فقط وتقول اللهم أنا ظمآن فروني؟ يقال لك بأن هذا دعاء لا يستجاب. لكي ترفع عنك حالة العطش عليك أن تستعمل شرب الماء، فإذا شربت الماء أنت رفعت العطش. أنت تريد أن تهتدي إلى طريق أهل البيت، هذه نتيجة، ولكن كيف أصل إلى مقام الهداية؟ يقول عليك أن تذهب إلى أسباب الهداية، تذهب إلى زيارة الأئمة، أن تقرأ سيرتهم، أن تصلي، أن تحضر في المنابر، أن تحضر في صلاة الجماعة. فلا بد أن توفر الأسباب التي توصلك إلى تلك النتائج. فلكل نتيجة هناك سبب، ولكل شيء هناك مقدمات. هنا نسأل هذا السؤال، على هذا الأساس ما هو أول شيء خلقه الله؟ لأن الأشياء دائما هي متراكمة على ضوء الأسباب. يعني الآن لو سألتك أنت الآن من الذي خلقك؟ ستقول لي بأن الذي خلقني الله. هل أن الله خلقك بشكل مباشر عزيزي حسام؟ قطعا لا، الله لم يخلقك بشكل مباشر، وإنما خلقك بواسطة وبسبب وجود والديك. فسبب وجودك والداك، ولكن الذي خلقك هو الله، ولكن بواسطة والديك. ولكن إذا جئنا وسألنا وما هو سبب وجود والديك، ستقول بأن سبب وجود والدي بأن الله خلقهما بفضلي وبسبب وجود جديك. وهكذا نتسلسل في الأشياء، فلكل نتيجة سبب، ولكل سبب سبب أعلى منه. هذا هو نظام التكوين الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، واقتضت حكمته أن يجري هكذا. الله لا يخلق الأشياء بشكل مباشر، وإنما يخلقها وفق نظام الأسباب والمسبب.
سمحت الشيخ، يعني ربما يأتي سؤال هنا ويقول لماذا هذا الخلق بهذه الطريقة لهذه المقدمات وهذه الأسباب؟ لماذا لا يكون هناك خلق مباشر؟ الله سبحانه وتعالى قادر، يقول للشيء كن فيكون، فلماذا هذه السلسلة من الأسباب حتى تكون الأشياء؟
لأنه لا يمكن ذلك. لماذا لا يمكن؟ لأن هذه الأشياء لكي يباشر الله بخلقتها بشكل مباشر لابد أن تمتلك الاستعداد والقابلية على استقبال الفيض الإلهي بشكل مباشر، وهذه المخلوقات لا تمتلك الأهلية ولا تمتلك الاستعداد لكي تأخذ الفيض الإلهي بشكل مباشر. أساسا هذه المخلوقات ليس عندها الأهلية أن تأخذ الفيض من الشمس بشكل مباشر. نحن الآن حياتنا كما ذكرت هذا أنا في الحلقات الماضية، حياتنا اليوم متوقفة على وجود الشمس، غذاؤنا طعامنا شرابنا كله متوقف على وجود الشمس. الشمس هي التي تمد الكوكب الأرضي بالحياة، ولكن هل يمكن لنا أن نأخذ هذا الفيض والطاقة من الشمس بشكل مباشر؟ لا يمكن للإنسان أن يقف في وجه الشمس ويريد أن يأخذ الطاقة من الشمس بشكل مباشر. إذا وقف في وجه الشمس لمدة ساعة ساعتين سوف يصاب بضربة الشمس ويصاب بالحمى وقد يموت بسبب ذلك المرض. وإنما يستفيد من الطاقة الشمسية من خلال الوسائط والأسباب. النبات عنده استعداد أن يتوقف أن يأخذ الطاقة من الشمس بعملية التركيب الضوئي، ثم يعطينا غذاءه الذي أعطى الغذاء من الشمس، ولكن بواسطة النبات، لأن النبات عنده استعداد وقابلية أن يتحمل حرارة الشمس. أما الإنسان ما عنده استعداد وأهلية وحالة أن يأخذ الطاقة من الشمس بشكل مباشر. كذلك الله سبحانه وتعالى لكي يفيض بعطائه وبوجوده على هؤلاء المخلوقين لابد أن هذا المخلوق يمتلك الأهلية والقابلية لاستقبال الفيض الإلهي بشكل مباشر. ولذلك الإمام الكاظم عليه السلام يقول بأن الله أعلى، شوف هذه الرواية، طبعا هذا الحديث أنا أتحدث فيه هذا ثابت بالبراهين الفلسفية العقلية عند الحكماء وعند الفلاسفة والمتكلمين، وأشارت إليه روايات أهل البيت عليهم السلام. الإمام الكاظم عليه السلام يقول إن الله أعلى وأخلص من أن يباشر الأشياء بيده. يقول الله أعلى وأجل شأنا من أن يخلق الأشياء بشكل مباشر، وإنما إذا أراد أن يخلق شيئا ماذا يفعل؟ يقول يبعث ملائكة خلاقين فيأمرهم لكي يخلقوا. يعني الله إذا أراد أن يخلق الجنين في بطن أمه ماذا يفعل؟ هل أن الله يتدخل بشكل مباشر فيعطي هذه المرأة فيضه وعطاءه بشكل مباشر؟ لا تتحمل. ماذا يفعل؟ يبعث كما يقول الإمام الكاظم، يبعث ملائكة، هؤلاء الملائكة يسميهم الإمام الكاظم بالخلاقين، هؤلاء هم الذين يمارسون عملية الخلق بالواسطة. الخالق هو الله سبحانه وتعالى، ولكن بسببية وبواسطة هؤلاء الملائكة. هنا إذا أردنا أن نسأل هذا السؤال، إذا كانت الأشياء الله دائما حينما يريد أن يخلقها إنما يخلقها بالأسباب، أنت خلقك الله بسبب وجود والديك، وخلق والديك بسبب وجود أجدادك، وخلق أجدادك بسبب وجود آباء أجدادك، إذا أردنا أن نتسلسل في هذه المسيرة الطولية حتى نصل إلى السبب الأول الذي خلقه الله بدون أن يسبقه سبب آخر، لابد أن ننتهي في هذه السلسلة إلى السبب الأول الذي لم يكن هناك سبب قبله.
نعم.
ما هو أول شيء خلقه الله تعالى بدون سبب قبله؟ لابد أن ننتهي في هذه السلسلة. أنت الآن إذا تمسك المسبحة كل خرزة وكل حبة بعدها حبة إلى أن تصل إلى خرزة وإلى حبة في هذه السلسلة السبحة تتوقف عندها. هنا الآن إذا ارتقينا صعودا في عالم الأسباب لابد أن نصل إلى مخلوق غير مسبوق بمخلوق قبله. جابر سأل رسول الله قال له يا رسول الله ما هو أول شيء خلقه الله، أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى من دون أن يسبقه سابق؟ قال له نور نبيك يا جابر. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هو السبب الأول أو المخلوق الأول الذي خلقه الله تعالى بيده. قال نور نبيك يا جابر وخلق منه كل خير. شوف لاحظ هذه الرواية العجيبة التي تبين لك عظمة مقام رسول الله. يقول له المخلوق الأول الذي خلق الله نور نبيك، هسه لعله بعض الأخوة المشاهدين يتساءل يقول كيف تقول بأن أول شيء خلقه الله نور النبي ونحن نعلم بأن رسول الله مخلوق قبل 1400 عام، يعني مسبوق بآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كيف نجمع بين الأمرين؟ نحن حينما نقول أول شيء خلقه ما هو نور النبي، لا نتحدث عن جسد النبي، جسد النبي مخلوق قبل 1400 عام، أما على مستوى نور النبي فهو أول ما خلق الله، ولذلك النبي يقول كنت نبيا وآدم ما زال بين الماء والطين. إذن أول شيء خلقه الله نور الحبيب المصطفى، ثم ماذا أضافت الرواية؟ يقول وخلق منه كل خير. كل خير وصل إلى عالم الإمكان وإلى المخلوقين وإلى عالم الوجود إنما انبثق ونشأ وتكون من وين؟ من نور الحبيب المصطفى محمد، لأنه خلق منه كل خير. طبعا كلمة من هنا يعني لا يفهم هذا المعنى خطأ، لعله البعض يصور بأن الله خلق النبي وقال له أنت أخلق الباقين، لا القضية مو هكذا. المقصود من كلمة وخلق منه كل خير، هاي كلمة من إعرابها يسموها النشوية، يعني احنا عندنا من لها عدة معاني. عندنا من الابتداء تقول ذهبت من كربلاء، من كربلاء هي تفيد الابتداء. عندنا من تفيد التبعيض، ومن المؤمنين رجال صدقوا. وعندنا من تفيد النشوية، لما أقول بأن هذا البخار من هذا الماء، يعني بأن هذا البخار أنشئ وتكون من هذا الماء. حينما تقول بأن هذا الخبز من هذا العجين، أي أن هذا الخبز أنشئ وتكون من هذا العجين. فإذا جئنا إلى هذه الرواية، تقول هذه الرواية بأن كل خير وصل إليكم إنما أنشئ وتكون وتولد من نور الحبيب المصطفى محمد. الرواية هكذا تقول، وخلق منه كل خير. فلكي يصل إليك الخير والعطاء إلهي، من أين سوف يصل إليك؟ سوف يصل إليك من نور النبي. ولذلك تأتي الرواية تقول بأنه لا يستجاب دعاء مسلم من المسلمين أو داعي من الدعاة إلا إذا ابتدأ الدعاء بالصلاة على محمد وآل محمد. عندنا روايات كثيرة تتحدث عن هذا المضمون، تقول المؤمن إذا أراد أن يدعو الله تعالى بقضاء حاجته، الأئمة يقولون هذا الدعاء لا يسمع في السماء ولا تفتح له أبواب السماء إلا إذا ابتدأ الداعي بالصلاة على رسول الله. يعني شنو هذا الحكم الشرعي؟ يعني نصوره هذا حكم اعتباطي عفوي، يعني قضية مزاجية. السماء قررت أنها لا تستجيب الدعاء إلا إذا صلى الداعي على رسول الله. الذي يريد أن يقوله هؤلاء أهل المعرفة وأهل التحقيق يقول لا، القضية مو عفوية مو اعتباطية، القضية تريد أن تقول بأنه بدون الصلاة على رسول الله لا يمكن أن يصل إليك الخير، فإن الخير متوقف على وجود رسول الله. لكي يصل إليك الخير لابد أن يأتيك من رسول الله. لاحظ، إذن هذا الوجود وهذا العالم كله متوقف على أي شيء؟ على نور الحبيب المصطفى محمد. بالتالي إذا نفهم عزيزي حسام أن الصلاة على رسول الله مو قضية مزاجية، قضية اعتباطية، أن الله قرر في لحظة من اللحظات بأنني أنا لا أتقبل أعمالكم إلا إذا صليتم على رسول الله، وإنما تريد أن تشير هذه القضية، أو يريد أن يشير هذا الحكم الشرعي إلى حقيقة تكوينية، إلى أن هذا الوجود في وجوده وفي عطائه متوقف على أي شيء؟ على الصلاة على رسول الله. كأنه أشبه ما يكون بالقدح. أنت الآن مثلا تريد أن تشرب هذا الماء، ولا يمكن أن تتحصل على هذا الماء إلا إذا فاض عليك من هذا القدح، لا يمكن أن يصل إليك إلا إذا امتلأ هذا القدح ثم فاض من القدح عليك. نحن كذلك نصلي على رسول الله، يعني كأنه هكذا نخاطب الله سبحانه وتعالى ونقول له يا إلهي أوصل لي الخير، ولكن من خلال من؟ من خلال إفاضتك بالخير على رسول الله، فإذا فاض من رسول الله سوف يصل إلي. هذا المعنى مو فقط في الدنيا عزيزي حسام، هذا المعنى نحن نجد له روايات تتحدث حتى على مستوى عالم الآخرة. حتى الروايات التي تتحدث عن عالم الجنة وعن الجنة، الروايات تقول بأن حتى نعيم الجنة لا يمكن للمؤمنين أن يتنعموا بنعيم الجنة إلا بواسطة وبسببية رسول الله صلى الله عليه وآله. فكل نعيم وكل خير تريد أن يصل إليك لا بد أن يمر بالحبيب المصطفى، سواء كنا في الدنيا أو كنا في الجنة. أيضا من الروايات الجميلة الرائعة عن أهل البيت، وكل كلامهم جميل رائع، حينما يأتون إلى تفسير قوله تعالى وختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها عباده المقربون أو عباد الله المقربون. الإمام السجاد يقول أشرف شراب يشربه المؤمنون في الجنة شراب تسنيم. أشرف شراب موجود، تعبيرنا أطيب عصير موجود في الجنة هو شراب تسنيم. نعم. كيف يمكن أن يصل هذا الشراب إلى المؤمنين في الجنة؟ الإمام السجاد عليه السلام يقول بأن هذا الشراب إنما يفيض على أهل الجنة من أعالي بيوت رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين. كأنه كالشلال لا بد أن يفيض من بيوتهم التي هي في أعالي الجنة، ثم بعد ذلك نعم تنزل إلى باقي المؤمنين في الجنة. فهذا الفيض الإلهي حتى في الجنة لا بد أن يفيض من بيوت رسول الله وأهل البيت حتى يصل إلى المؤمنين. نفهم بعد هذا البيان الذي ذكرناه والذي تقدمنا به معنى الحديث المروي عن الإمام عليه السلام حينما يقول بأن الجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا التحريم مو تحريم تشريعي عزيزي حسام أخوة المشاهدين، يعني هذه الرواية يقول الإمام يقول بأن الجنة محرمة على الأنبياء، مو تحريم تشريعي هذا، يعني مو حلال وحرام، هناك ما عندنا حلال وحرام ورسالة عملية، هناك ماكو تكليف. لا، شنو المقصود من أن الجنة محرمة على الأنبياء؟ هذا تحريم تكويني، بعبارة أخرى لا يمكن للأنبياء ولا يمكن للمؤمنين أن يستفيدوا من الجنة، بل لا يمكن لهم أن يدخلوا الجنة ولا يفتح لهم باب الجنة إلا إذا دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو السبب وهو الوسيلة وهو الواسطة لإفاضة نعيم الجنة عليهم. ومن هنا يقول الإمام الجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على هذا الأساس سوف نفهم نحن معنى فلسفة الصلاة، أن فلسفة الصلاة على رسول الله مو قضية سهلة، مو قضية هينة، وإنما عالم الوجود، عالم الإمكان، وكل خير وكل نور وكل عطاء إلهي لكي يصل إلى أي مخلوق من المخلوقات لا بد أن يمر بالحبيب المصطفى وبآلي.
طيب سمحت الشيخ، معذرة يعني هنا مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى البعض يجعلها لحبه بالنبي وتقرب إلى الله بذكر النبي وردا، وحتى رواية جاءت في هذا الصدد تكون وردا للمؤمنين لقضاء حوائجهم لتسيير أمورهم، فهذا من باب أيضا الكرامة العالية للنبي.
ولذلك عندنا في الروايات أنه من المستحبات المؤكدة، يعني الإنسان إذا جعل هذا الصلاة على رسول الله وردا له أفضل الأعمال، أفضل الأعمال. عندنا روايات كثيرة تقول بأن أثقل ما يوضع في الميزان هي الصلاة على النبي وعلى آل النبي، أعظم ما يوضع في الميزان. الإمام رضا يقول إذا عجزتم عن تكفير ذنوبكم عليكم أن تصلوا على رسول الله. شوف الصلاة على محمد وآل محمد يمكن أن تغنيك عن الاستغفار، يمكن أن تغنيك عن التسبيح، هذه الصلاة على رسول الله وعلى آل رسول الله يمكن أن تعطيك كل نتائج هذه الأذكار. ولذلك ورد عندنا في الروايات الذكر الحث الكثير والتشجيع وحظ المؤمنين على الإكثار والإدمان وديمومة ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أساسا عزيزي حسام نجاتنا يوم القيامة، نجاتنا يوم القيامة هي متوقفة على الصلاة على النبي وعلى آل النبي. لأننا الآن إذا سألنا هذا السؤال، ما هي غايتنا من هذا؟ لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ الله لماذا خلقنا؟ لو سألنا هذا السؤال، ما هي سبب خلقتنا من قبل الله تعالى؟ الله يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يقول أنا غايتي أن أخرجكم من حالة الظلمة التي تعيشون أنتم فيها، أنا أريد أن أخرجكم من التعاسة ومن الشقاء ومن الألم ومن الغربة ومن الضيم ومن الظلم ومن الظلمة التي تعيشون فيها. إلى أين؟ يقول إلى النور. الله يتولى أمركم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. كيف يمكن أن الله يخرجنا من الظلمات إلى النور؟ في آية ثانية يوضح القرآن الكريم، يقول بأن الله إذا أراد أن يخرجكم من الظلمات إلى النور فهناك طريق لذلك. ما هو؟ في آية ثانية تقول الآية هو الذي يصلي عليكم. ليش؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته. لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. بمعنى آخر أن طريق نجاتنا من الظلمات إلى النور متوقف على أن الله لابد أن يصلي علينا هو وملائكته، فإذا صلى الله علينا وملائكته معنى ذلك أن الله أخرجنا من الظلمات إلى النور. وكيف يصلي الله علينا؟ هنا شوف لاحظ التسلسل في هذه المقدمات. وكيف يصلي الله علينا؟ جاءتنا عشرات الروايات المتواترة وعند جميع المسلمين لتقول بأنه من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة، ولم يبقى رطب ولا يابس إلا صلى على ذلك العبد بسبب صلاة الله تعالى عليه. معنى ذلك أنت إذا أردت أن تخرج من الظلمات إلى النور عليك أن توفر هذه الأرضية وهذه الأهلية لكي يصلي الله عليك. وكيف يصلي الله عليك؟ إذا صليت على رسول الله. فإذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وآله سوف يصلي الله عليك، وإذا صلى الله عليك أخرجك من الظلمات إلى النور، أدخلك في الجنة وأخرجك من النور.
طيب سمحت الشيخ، يعني ربما الوقت في دقائقنا الأخيرة، الكلام يبقى في مسألة الصلاة ومسألة فلسفة الصلاة. حقيقة بهذه الحالة من الانطلاق الروحي إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة مقامه ومعرفة مقام مولانا الإمام قائم سلام الله عليه المرتبط بالنبي الأكرم بمسألة الصلاة، هل هناك موانع ربما تكون أو حاجز عن أداء هذه الصلاة بوقتنا المتبقي سمحت الشيخ؟
الحواجز هذه لابد أن ينفيها المؤمن عن نفسه أبدا. الله سبحانه وتعالى يوضح لك ويبين لك بأن عملية وأن عملية نجاتك يوم القيامة وأن عملية خلاصك من النار ودخولك في الجنة متوقف على أدائك للعبادات. نحن لا نريد أن نقول بأنه نجاتك فقط هي متوقفة على صلاة على رسول الله، ولكن قمة هذه الأعمال العبادية التي تكون مدعاة لنجاتك وأثقل هذه الأعمال العبادية في ميزان المؤمنين هي الصلاة على رسول الله. من خلال ذلك نفهم عزيزي حسام، والوقت الظاهر أزف على الانتهاء، من خلال ذلك سوف نفهم أن فلسفة الصلاة على رسول الله وفلسفة الصلاة على الإمام المهدي بالتالي أنها سوف تقوي علاقة المؤمن بالله سبحانه وتعالى وبعد ذلك بالإمام والنبي، لأنه ورد عندنا أيضا في الروايات أن كل مؤمن يصلي على الإمام أو يصلي على النبي فإن هذا الحال أو أن هذا الفعل سوف يعلم به الإمام وسوف يعلم به النبي، وبذلك سوف تزداد علاقتك وصلتك بالإمام عليه السلام، بخلاف الإنسان الذي لا يمارس هذا الورد ولا يمارس هذا الذكر فهو يكون مجهولا على مستوى العبادة والتعبد والتقرب من الأهل من النبي ومن أهل البيت. على الإنسان المؤمن عزيز حسام أن يفهم هذا المعنى وأن يتدبره وأن يمارسه دائما لكي يصل إلى رعاية الإمام المهدي عليه السلام ولكي يكون محلا لنظره ولنزول الرحمات من قبل الله تعالى عليه.
سمحت الشيخ عمار البغدادي جزاكم الله خير، شكرا لكم، حياكم الله.
حياكم الله عزيز حسام، والشكر موصول لكم والجميع الأخوة المشاهدين، الله يبارك فيكم.
حياكم الله، والشكر لكم مشاهدين الكرام، وبإذن الله نلتقي في حلقات قادمة من المهدي. بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.